راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، أهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، نحن وإياكم في المستوى الثالث، ما زلنا نتذاكر ونتحدث في أحكام الصيام، نذكر ما أوجبه الله جل وعلا على المسلمين وما الرخص التي شرعها لهم، ومن يجب عليه الصيام، ومن هو الذي يجوز له الفطر في نهاية رمضان. وكنا في الحلقة السابقة قد ذكرنا من يجوز له الفطر ويباح له الفطر في نهاية رمضان، وذكرنا من هؤلاء، ذكرنا المسافر، وذكرنا كذلك المريض، وكنا قد عرجنا في آخر الحلقة على ذكر أحكام العامل الذي يعمل عملا شاقا في نهار رمضان. ونفصل هذه المسألة ونبين أحكامها ونبسط القول فيها إن شاء الله في بدء هذه الحلقة. الله جل وعلا أمر العباد أن يسعوا في هذه الأرض وأن يمشوا في مناكبها وأن يبتغوا من رزقه سبحانه وتعالى. وإن الرجل إذا قام في طلب الرزق ينفق على والدة أو على والد أو على زوجة وولد، فإنه بذلك يكون في عمل صالح، بل قد جاء في بعض الأحاديث بأنه كالمجاهد في سبيل الله. والمرء أيها الإخوة إذا سعى في هذه الأعمال فإنه ينبغي له أن يحتسب النية الصالحة. فأنت أيها الرجل تكدح في النهار، وربما كان عملك في الليل، تجتهد وتكدح وتجمع هذا المال، وغالبا يجمع الرجل المال وينفق أغلبه على بنيه وزوجه، والذي ينفقه على نفسه من هذا المال لا يكون شيئا كثيرا، إنما غالب هذا المال ينفق على أهل البيت، وإن كان له والد ووالدة يحتاجان من النفقة أنفق عليهم وأحسن إليهم. ولهذا فإن اصطناع المال وجمع المال من الأمور التي رغبت فيها الشريعة ولم تمنع من ذلك، بل حثت الشريعة على العمل وعلى استثمار المال وعلى تنميته وعلى اصطناعه، حتى قال قيس بن عاصم يوصي ورثته وذريته: أوصيكم باصطناع المال. وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله: لا خير في من لا يحب المال، يصل به رحمه ويصون به وجهه ويقري به ضيفه. فالمال إذا وجد فإن المرء يعان به على طاعة الله. فإذا كان المسلم يعمل في عمل وهذا العمل يتطلب منه حضورا وجهدا وبذلا، فدخل عليه شهر رمضان، فإن نقول هذا المسلم إن استطعت أن تعمل وتصوم فهذا هو المنبغي لك، فيجب عليك الصيام ولا بأس أن تعمل وتطلب هذا الرزق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد سافر في نهاية رمضان وجاهد وقاتل المشركين. فاعتقاد طائفة من الناس أنه إذا صام يكسل على العمل، وإذا حدث بأمر من الأمور وطلب منه عمل من الأعمال احتج وقال إني امرؤ صائم. نبيك عليه الصلاة والسلام قد فتح مكة في رمضان، ونبيك عليه الصلاة والسلام ما علمنا عنه أنه أمر الصوام بقلة العمل، وإنما المرء يعينه الصيام على تهذيب الأخلاق، لكن معلوم أن الصائم يضعف لقلة الأكل والشرب. فإذا كان المرء صائما وعنده عمل ولا يتضرر بالعمل مع الصيام فهو لا إشكال. الإشكال إذا كان مع عمله يتضرر بالصيام ويكون الصوم مضرا به، ربما يؤدي إلى شدة العطش والجوع الذي ربما أهلكه أو أتلف عضوا من أعضائه، أو يكون هذا الصيام إذا صام وهو يعمل فإن هذا الصيام يؤدي به إلى الإغماء أو العنت الشديد، فهل يجوز لهذا المرء أن يفطر أم أنه يجب عليه أن يترك العمل وأن يصوم؟ نقول ننظر، نقول يا أيها الرجل هل بإمكانك أن تستغني عن هذا العمل؟ إما بما مال مدخل عندك من قبل، وإما بعمل آخر يغنيك عنه، وإما بإجازة مثلا تأخذها من هذا العمل. فإذا أمكنه أن يجد سبيلا وغناء عن هذا العمل فإن الواجب عليه أن يصوم، ولا يترك الصيام طلبا للدنيا وابتغاء التكثر منها. أما إذا كان هذا المرء لا يمكنه أن يترك العمل، ولو ترك العمل تضرر بنفسه وتضرر بنوه وزوجه وأهل بيته، فعندنا ضرران: الصيام يضر بصحته، وترك العمل يضر بقوته وقوت أهله. ربكم الرحيم الغفور، والعلماء علموا ذلك من دلالة الكتاب والسنة بأن الضر الذي يتدارك يغلب عليه الضر الذي لا يتدارك، بمعنى أن الصيام له بدل وهو القضاء، بينما لو ترك العمل وكان تركه ضارا به فإنه لا يتدارك. والله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان هذا العمل يضر به تركه نقول له أفطر وقم بعملك، وهذا من رحمة الله تعالى بك، ثم إنك تقضي. وهذه الحالة والإخوة لا يتصور أنها حال عامة، هي من النادر، فإن غالب الناس يستطيع أن يصوم ويعمل، وبعضهم يمكنه أن يستغنى عن العمل إما في شهر رمضان بإجازة أو بتبديل عمله إلى الليل، أو أن يكون واردا لعمل آخر يمكنه معه أن يتم عبادته. وهذا بيان لهذه المسألة وتفصيل لحكمها. ثمة أعذار أخرى تبيح الفطرة في نهاية رمضان عدا السفر والمرض، ذكرها العلماء رحمهم الله. وممن يباح له الفطر في نهاية رمضان وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا: الحامل والمرضع. إلا أن الحامل والمرضع لهما أحوال، ولذلك خص العلماء رحمهم الله الحامل والمرضع بالحديث بباب خاص وحكم خاص، وإن كانت في الأصل تدخل الحامل والمرضع ربما في أحكام المرض والمريض، لكنهم لما كانت هذه الأحكام مختلفة بحسب حال الحامل والمرضع جعل العلماء رحمهم الله لها أحكاما خاصة وحكما خاصا. بيان هذه الأحكام وبيان تفصيلها وأحوالها يكون إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير يا الإخوة. ثم نعود ونبين لكم أحكام الحامل والمرضع من حيث الصيام وما يتعلق به، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن أحكام الحامل والمرضع من حيث وجوب الصيام وجواز الفطر. نذكر هذه الأحكام وتفصيل حالاتها لكم إن شاء الله. الحامل إذا كان في بطنها الجنين وقد حملت في رحمها جنينا، فإن الله تعالى يلقي في قلبها شفقة عليه، وهكذا إذا وضعته، فإن هذا الغلام أو تلك الفتاة وتقع منها موقعا عظيما، فتقوم بالعناية به وترضع هذا الغلام أو تلك الفتاة، وتقوم على شأنها وشأن الجارية وشأن الغلام، وجعل الله تعالى في قلبها رأفة ورحمة لهذا الغلام أو لهذا الحمل أو لهذا المولود. فهل هذه الرحمة راعتها الشريعة ونظرت فيها، أم أنها أهملتها؟ المرأة إذا حملت أو أرضعت قال العلماء لها حالان. الحال الأولى أن يشق عليها الصيام، فبعض النساء إذا حملت فإن حالتها الصحية تسوء، فإذا صامت تضررت وتضرر جنينها، فهذه المرأة حكمها حكم المريض، أو تكون امرأة مرضع، فإن إذا أرضعت وهي صائمة ضعفت وخارت قواها، فمنع الصبي من الرضاعة مضر به، ومنعها من الفطر مضر بها. فإذا كانت المرأة على هذه الحال لا يمكنها الصيام مع الحمل أو مع الإرضاع لخشيتها على نفسها، وهي لا تستطيع بذلك الصيام، لأن إذا أرضعت ضعفت أو إذا حملت ضعفت والصوم يضر بها ويشق عليها. فهذه المرأة واضح لكم أيها الإخوة أن حكمها حكم المريض، فحكم هذه المرأة حكم المريض، فهي مريضة لا تستطيع صوما ولا تستطيع صياما لأنها بحاجة إلى طعام وشراب، فهذه لها أن تفطر ويجوز لها الفطر لأن الصوم يشق عليها ويضر بها وهي مريضة تخاف على نفسها، الصوم ضار بها، ويجب عليها القضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه تدخل في حكم المريض. وكذا يشملها حديث أنس بن مالك، أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك الكعبي له 3 أحاديث عند العلماء، وأخرج له أصحاب السنن هذا الحديث فقط، وهو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع الصوم عن الحبلى والمرضع، يعني بأن الصيام لا يجب على امرأة حامل ولا امرأة مرضع، لكن ما الذي يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تقضي؟ أم أن الله تعالى أسقط عنها الصيام مطلقا؟ من أهل العلم من قال: الحامل والمرضع يسقط عنها الصيام ولا يجب عليها قضاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة في سفره، ولا نقول لمن صلى 2 ركعة يجب عليك إذا وصلت إلى البلد أن تقضي تلك الصلاة، فإن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة أي نصف الصلاة، ووضع عنه كذلك عن الحامل والمرضع وضع عنهم الصيام تخفيفا منه ورحمة، فإذا كانت المرأة مرضعا أو حاملا لا قضاء عليها ولا صيام، وهذا قول قال به طائفة من الفقهاء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن الرخصة جاءت لهما، ومعنى إن الله وضع عن الحامل والمرضع الحبل والمرضع الصوم أي أنه أسقط عنهما وجوب الصيام في نهاية رمضان، وليس في هذا تعرض لحكم القضاء، لأن القضاء معلوم بالضرورة ولا بد منه، وعليه إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا فأفطرت لمشقة الصيام عليها أو لضرره بها أو لضرره بجنينها فإنها تفطر ويجب عليها القضاء، وهذا عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله. لكن مختلف في مسألة أخرى: هل يجب على المرأة إذا أفطرت من حمل أو إرضاع رضاع، هل يجب عليها أن تقضي فقط أم أنه يجب عليها شيء آخر؟ قلنا لكم ثمة قول: لا يجب عليها الصيام ولا قضاء، والجمهور يقولون يجب عليها القضاء. هؤلاء الجمهور قالوا بوجوب القضاء، واختلفوا هل يجب على هذه المرأة مع القضاء أن تصوم شيئا، أن تفعل شيئا آخر غير الصيام مع القضاء، أم لا يلزمها شيء آخر؟ من أهل العلم من قال: نفصل ونقول ننظر في المرأة، هذه المرأة إما أن تكون قد أفطرت خوفا على نفسها تعجز عن الصيام مريضة، هذه حكمها حكم المريض كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإما أن تكون هذه المرأة قادرة على الصيام مستطيعة له، لكنها تشفق على هذا الصبي وهذا الحمل الذي في رحمها، تظن أنها لو صامت نقص عنه الغذاء، وأنها لو صامت نقص الحليب عن صبيها وعن غلامها، فأشفقت عليه، هل يجوز لها أن تفطر؟ نعم يجوز لها أن تفطر، فإن الله تعالى وضع عنها الصيام إذا خافت على جنينها وولدها لأنها حبلى أو مرضع، ولكن قالوا إذا أفطرت خوفا على ولدها مع قدرتها على الصيام فهي ليست مريضة، وهي قادرة على الصيام لكنها أفطرت خوفا على غيرها، قالوا هذا يشمله قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كيف؟ قالوا بأن الصيام في أول فرضيته، بأن الصيام أول ما شرع وأول ما فرض، كان على التخيير. المستطيع للصيام له خياران، إما أن يصوم وإما أن يفطر، فإن صام فقد لا شيء عليه، أتى بالواجب، وإن أفطر فعليه شيء آخر وهو الإطعام، يفطر ويطعم عن هذا اليوم مسكينا. وعليه قالوا إذا أفطر وكان مستطيعا للصيام يطعم عن كل يوم مسكين في أول الإسلام. ثم لما فرض الصيام بقيت هذه الآية لم تنسخ، بل هي محكمة باقية، وهي قاعدة عامة في كل من كان مستطيعا للصوم وأفطر لأجل غيره كحامل أو مرضع أو رجل مثلا في الإطفاء وإنقاذ الغرقى أو الحريق، مستطيع للصيام لكنه أفطر لأجل إنقاذهم أو لإطفاء الحريق، فإن هؤلاء يفطرون وعليهم إطعام عن كل يوم. وعليه فالحامل والمرضع تفطر وتقضي عن كل يوم، وتقضي كل يوم إذا خافت على جنينها وولدها مع قدرتها على الصيام، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام يكون على من؟ هل هو عليها أم على من عليه نفقة الغلام أو الحمل؟ نبين ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة فانتظرونا ثم نبين لكم أحكام هذه المسائل. يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تستطيع أن تعد نعم الله عليك؟ وهل يمكنك الاستغناء عن فضل الله؟ وهل فكرت في حق الله عليك ووجوب شكره مع توالي نعمه عليك؟ شكر الله يكون بالقلب بالاعتراف بفضله ومحبته، وباللسان بالثناء عليه وحمده، وبالجوارح باستعمالها في طاعته وكفها عن معاصيه. والشكر وظيفة السراء، كما أن الصبر وظيفة الضراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. وقد أثنى الله على سليمان عليه السلام وهو الغني الشاكر بمثل ما أثنى على أيوب عليه السلام وهو الفقير الصابر، فقال تعالى في حق كل واحد منهما:
نعم العبد إنه أواب.
وبالشكر تحفظ النعم الموجودة وتستجلب النعم المفقودة. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
ومن شكر النعمة ظهور أثرها على العبد وتحديثه بها. قال تعالى:
وأما بنعمة ربك فحدث.
وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن الشكر الزيادة في العبادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبالشكر ينال رضا الله سبحانه. قال تعالى:
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
والشكر ينجي من عذاب الله. قال تعالى:
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
قال الحسن البصري: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا، فاحرص على أن تكون من القليل الشاكرين ولا تكن من الكثير الجاحدين. قال تعالى:
اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا من عباد الله الذين يتبعون العلم العمل. فإن المرء إذا علم شيئا ينبغي له أن يتبعه بالعمل، فإنه كما يقال هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. كنا قبيل هذا الفاصل قد تحدثنا عن أحكام الحامل والمرضع، وقلنا بأن الحامل والمرضع جاز لهما الفطر، وإذا خافتا على نفسيهما فإنهما في حكم المريض، لهما أن يفطرا وعليهما القضاء لا غير. وإذا كانتا ممن يستطيع الصيام وكانتا مستطيعتين للصيام لكنهما قد أشفقتا على حملها أو على وليدها جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، ومع القضاء شيء آخر وهو الإطعام، فيطعمان عن كل يوم مسكينا. هكذا قرر جماعة من أهل العلم رحمهم الله، وقيل تقضيان ولا شيء عليهما، وهذا قول آخر أيضا قال به جماعة من العلماء، لكن المعول عليه والفتي على أن المرأة إذا أفطرت وهي حامل أو مرضع مع قدرتها على الصيام إنما خوفا على وليدها أنها تقضي وتطعم، لما بيّن دلالته من كتاب الله تعالى في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الإطعام على من؟ هل هو على المرأة؟ لا، الإطعام على من تلزمه النفقة على هذا الحمل أو هذا الرضيع. فإذا كانت المرأة ذات زوج فإن هذا الحمل نفقته على الزوج، وهذا الرضيع نفقته على الأب والذي هو زوجها، وعليه هو الذي يقوم بالإنفاق عليه، وعليه أن يخرج الكفارة. فالمرأة تفطر وتقضي ويخرج الكفارة، تخرج الكفارة وتكون من مال من ينفق على هذا الحمل أو هذا الصبي، وهو الزوج في حال كونه أبا له، وينفق ويخرج الكفارة. إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا والصيام لا يشق عليها ولا تخاف على نفسها وعلى وليدها، فمثل هذه الحال لا يجوز فيها الفطر لقدرتها على الصيام ولعدم وجود الموجب للفطر والمقتضي قائم، وهو وجوب الصوم في نهار رمضان، والعارض غير موجود ممتنع، وهو المرض أو خشية التلف أو الضرر على نفسها وعلى وليدها. هذه إذن انتهينا من المسافر والمريض والحامل والمرضى. ممن يباح له الفطر في نهار رمضان بل يجب عليه الفطر في نهار رمضان: الحائض والنفساء. فإنه من الأسباب الموجبة للفطر في نهار رمضان الحيض والنفاس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فذاك نقصان دينها، كما رواه البخاري رحمه الله. فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تصوم ولا تصلي، وهذا هو معنى نقصان دين المرأة، ولأنها لا تصوم أياما من شهرها ولا تصلي أياما من شهرها. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي أننا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعلى هذا نقول الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر في نهاية رمضان ويحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثمة مسائل متعلقة بالحيض والنفاس لا بد من بيانها. فمسألة الأولى، فيما إذا كانت هذه المرأة في نهاية رمضان طاهرا ولم تكن حائضا، فالمرأة إن لم تكن قد حاضت في نهاية رمضان يجب عليها الصيام. فإذا جاءها الحيض ولو قبيل المغرب بدقائق فإن صيامها لهذا اليوم يبطل، ونقول يجب عليك الفطر ولا تنوي الإمساك، بل يجب عليك أن تفطري وأن تنوي الفطر وعليك القضاء. هذا هو الحال الأول. المسألة الثانية العكس، إذا كانت المرأة حائضا في أول النهار ثم إنها طهرت في آخره، هل يصح صيامها لهذا اليوم؟ لا، لأنه قد تقدم معنا أن الصيام الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونقول لهذه المرأة يجب عليك الفطر وما أنك كنت حائض، فإذا طهرت فإن هذا لا يعني أن صيامك صحيح، لكن هل يلزمها أن تمسك؟ قال به جماعة من الفقهاء، قالوا يا أيتها الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإنه لا صيام لك وصومك لهذا اليوم لا يصح وعليك القضاء، ولكن يا أمة الله يجب عليك أن تمسكي الآن، تمسكي، يجب عليك أن تمسكي. لماذا؟ لحرمة هذا اليوم. وقال طائفة من أهل العلم لا يجب عليها الإمساك، لأنه كما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهذا القول أرجح. طيب، ربما يستشكل طالب من طلاب العلم ويقول ألم نقل في أول لقاءات بأن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يمسك في نهاية رمضان، وأن من علم بدخول الشهر في النهار وجب عليه أن يمسك؟ ما الفرق بينه وأن الصبي إذا قلنا بأن الصبي إذا بلغ وجب عليه الإمساك؟ ما الفرق بينه وبين امرأة حائض طهرت؟ الفرق أيها الإخوة بينه العلماء، وقالوا عندنا فرق بين ارتفاع المانع وبين حصول السبب ووجوده، فإذا حصل سبب الوجوب وجب الإمساك وهو البلوغ أو العلم بنهاية رمضان وجب الإمساك. أما إذا زال المانع من السفر، مسافر قدم أو كانت حائض فطهرت، قالوا هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك لأن من أفطر أول النهار جاز له أن يفطر آخره. كذلك المرأة، إذا المرأة الحائض إذا حاضت في جزء من النهار لا يصح لها صيام ولا يجب عليها الإمساك. ولو أن المرأة كانت حائضا من الليل أو كانت جنبا ثم طهرت قبيل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صيامها؟ نعم يصح منها الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فإنه في أول الأمر وجد خلاف بين العلماء، هل المرأة إذا حاضت ولم تغتسل إلا بعد الفجر أو الجنب هل له صيام؟ نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون بعدم صحة الصيام، ثم استقر الإجماع على أن الحائض والجنب إذا طلع الفجر عليهم وهم على طهر ونووا الصيام، أن الحائض والنفساء إذا طلع عليهم الفجر وهم على طهر ونويا الصيام فإن صيامهما صحيح لأنهما أتيا بالواجب ويغتسلان بعد طلوع الفجر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب وهو صائم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. المرأة النفساء تأخذ حكم الحائض كما قال علماء رحمهم الله، ولكن متى نحكم لهذه المرأة النفساء بأنها نفساء يجوز لها الفطر؟ قال علماء: إذا ولدت ما فيه خلقة إنسان. فإذا ولدت 9 أشهر هذا واضح جلي أنه خلقة إنسان، إذا ولدت 4 أشهر فهو خلقة إنسان، لكن إذا ألقته سقطا ميتا هل يكون هذا الدم دم نفاس يجب عليها الفطر؟ نقول ننظر، إذا كان هذا السقط قد تخلق وتبينت فيه خلقة الآدمي ولو كانت خلقة صغيرة، ولو كان صغيرا فإن هذا يكون دم نفاس. أما إذا كان السقط لم يتخلق بعد كقطعة لحم غير مخلقة وهذا أو دما فمثل هذا ليس نفاسا ويكون حكم حكم الاستحاضة، وغالبا يكون التخلق بعد 90 يوم بعد 90 يوما ويحصل التخلق بعد 81 يمكن ذلك، أما قبل هذه الأيام قبل 80 يوم فإنه لا يمكن أن يتخلق كما يقول العلماء رحمهم الله. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.